الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهر وغير الملوث. وسن عند دخول خلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد خروج منه: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتغطية رأس وانتعال، وتقديم رجله اليسرى دخولا، واعتماده عليها جالسا.
وتقديمه
رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا، واليمنى خروجا، عكس مسجد ونعل ونحوهما، وبعد في فضاء، وطلب مكان رخ لبول، ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا، ونتره ثلاثا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في بداية باب الاستنجاء، وقد أشرنا في الدرس الماضي إلى شيء من أحكام الاستنجاء، ووقفنا عند قول المؤلف: وغير الملوث. وغير الملوث، فهنا قوله غير الملوث منصوب على ايش؟ منصوب على الاستثناء. منصوب على الاستثناء، يعني الاستنجاء واجب من كل خارج، فاستثنى من هذا الخارج الريح، وقد اشرنا ان الريح غير، ان الريح لا تجب، لا يجب الاستنجاء منها، وذلك باجماع اهل العلم، وذلك باجماع اهل العلم، ويقولون لأن الريح من باب العرض وليس من باب الجوهر، والعرض هو الشيء الغير محسوس أو غير ملموس، فلذلك قام الإجماع على عدم الاستنجاء من الريح. قال: والطاهر، وأشرنا إلى أن المراد بالطاهر هنا المني، ماء الرجل، المني وهو ماء الرجل، وقلنا إن الصحيح في هذا أن المني طاهر، أن المنية طاهر وليس بنجس، وأن هذا الطاهر إذا خرج من البدن فإنه لا يوجب الاستنجاء، لكنه يوجب إيش؟ يوجب الغسل. أما الاستنجاء فإن المنية لا يوجبه، إن المنية لا يوجبه. قال: وغير الملوث. وغير الملوث، وأشار المحشي إلى أن مثال هذا كالبعر والحصى، كالبعر وهو العذرة اليابسة الغير ملوثة، وكذلك الحصى، فكأنه يرى أن خروج الحصى، خروج الحصى من إحدى السبيلين، من أحد السبيلين لا يوجب إيش؟ الوضوء، ها؟ أو الاستنجاء، لا يوجب الاستنجاء. لماذا لا يوجب الاستنجاء مع أنه يوجب، مع أنه يوجب الوضوء؟ يعني هنا المؤلف يقول وغير الملوث، ولم يقل وغير الملوث، فما الفرق بين الملوث والملوث؟ نعم، هذا من حيث الإعراب، هذا هو الفرق، لكن من حيث المعنى الملوث، الملوث هو الملوث لغيره، يعني المتعدي، الملوث هو المتعدي في التلوث إلى غيره، يعني يلوث غيره. وأما الملوث فهو لازم، فهو لازم لنفسه، ولأن الملوث قد يكون الشيء ملوثا لكنه لا يلوث غيره، وذلك بيبوسته، وذلك ليبوسته. فمثلا لو خرج من الإنسان حصات ملوثة، حصات ملوثة، لكن هذا التلوث الذي أصابها يابس لا يؤثر، يابس لا يؤثر، فحينئذ يكون ملوثا غير ملوث. لكن فيما إذا لو كان هذا التلوث مائعا كعذرة مائعة مثلا في هذه الحصاد وخرجت، فحينئذ تكون إيش؟ ملوثة، لأنها لو سقطت على شيء لوثته، والسبب في هذا هو الميوعة، ميوعة هذا الشيء الملوث. إذن الفرق بين الملوث والغير ملوث هو أن يكون النجس إن كان يابسا فإنه لا يلوث، وإن كان مائعا فإنه يلوث. ومن هنا كان تفريق بعض أهل العلم بين الجلد المطهر بالدباغ في استعماله في اليابسات دون المائعات، لأن المائع يكون التلويث فيه ما لا يكون في إيش؟ في اليابس. طيب، لماذا كان هذا الغير ملوث غير موجب للاستنجاء؟ نقول قياسا على الريح، قياسا على الريح، لأنه ليست هناك نجاسة مستدعية أو موجبة للإزالة. غاية ما فيه أن هذه الحصات خرجت من هذا البدن، سواء خرجت من مسالك البول أو خرجت من الدبر، حصات غير ملوثة جافة، فحينئذ ليس هناك موجب لإيش؟ للاستنجاء، لأن الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين، إزالة الخارج من السبيلين، وهذا الخارج انتهى لم يبقى له أثر. لكن لو كان ملوثا فإنه حين خروجه يلوث المخرج، فإذا لوث المخرج وجب الاستنجاء، وهو إزالة أثره، إزالة أثره. فكان استثناء غير ملوث أيضا تابعا لاستثناء الطاهر المني مثلا والريح. والريح قال المؤلف: وسن عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد خروج منه، يعني خروج من إيش؟ خروج من الخلاء. والمراد بالخلاء هنا مكان قضاء الحاجة، المراد بالخلاء مكان قضاء الحاجة، ومكان قضاء الحاجة لا يخلو من حالين، إما أن يكون في بيوت أو أن يكون في إيش؟ في فضاء، إما أن يكون في بيوت وإما أن يكون في فضاء. فالفضاء والبيوت كلاهما يقال لهما الخلاء، قال لهما الخلاء أو الغائط، أو الغائط. فهنا هل هناك فرق في الذكر بينما إذا كان الدخول إلى خلاء في بيوت أو كان في فضاء من حيث الذكر؟ الذكر مطلوب في الاثنين، الذكر ذكر الخلاء مطلوب في الجميع، سواء كان في خلاء البيوت أو كان في الفضاء أو كان في الفضاء، لكن الفارق هنا في مبدأ الذكر، في مبدأ الذكر. فقوله هنا عند دخول خلاء، العندية هنا المراد بها إيش؟ قبل الدخول أو بعده؟ المراد قبل الدخول، قبل الدخول في الشيء. العندية هنا المراد بها القبلية، بخلاف العندية هنا أو البعدية هنا، قال وبعد خروج، فهذا واضح أنه بعد الخروج، لكن عند خروج، عند دخول المراد به إذا أراد دخول هذا البنيان، الخلاء الذي في البنيان. فقبل الدخول يذكر هذا الذكر بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب، هذا إذا كان في البنيان. إذا كان في الفضاء فمتى يكون هذا الذكر؟ والمؤلف هنا يقول عند دخول، عند دخول. نقول أولا المؤلف هنا قال عند دخول، المشير إلى الخلاء الذي في البنيان، وذلك لأنه هو الغالب، لأنه هو الغالب في عصر المؤلف، الغالب في الخلاء أن يكون في بنيان، فأجرى الحكم على ما كان غالبا. وأما إذا كان في صحراء فاختلف أهل العلم، بعضهم قال إذا شمر عن ثيابه، يعني إذا أراد أن يشمر عن الثياب قال هذا الذكر، وبعضهم قال بل إنه لا يقول هذا الذكر إلا حينما يجلس بعد أن يشمر الثياب، وأراد أن يجلس فإنه يقول هذا الذكر. وعلى كل حال لم يرد في هذا نص سواء قال هذا الذكر عند تشمير الثياب أو أراده عند القعود، لم يأتي دليل دال على هذا. ولكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المراد بالذكر هو طرد الشياطين أو حماية النفس من الشياطين. وإذا كان هذا الذكر يقال في البيوت عند إرادة الدخول فنقول الأولى والأحوط للعبد أنه إذا أراد أن يستقر في هذا المكان اختار هذا المكان ليكون هو مكان قضاء الحاجة، فمنذ اختيار هذا المكان في قلبه وفي نفسه يقول هذا الذكر سواء شمر أو لم يشمر. وهذا هو الأولى والأقرب من حيث التعليل، هو الأولى والأقرب من حيث التعليل. لكن أولئك الذين قالوا إنه عند التشمير لأن الفضاء أصلا هو ليس مستقرا للشياطين كما هو الخلاء في البيوت، ليس مستقرا للشياطين كما هو الخلاء في البيوت، فكان فيه هذا التهاون أو هذا التساهل، لأن الخلاء في البيوت مستقر الشياطين، فاحتاج المرء ألا يذكر الله إلا قبل الدخول لألا يذكر الله في إيش، في الخلاء أو في الحمام. وأما في الفضاء فإن هذا المكان الذي سيقضي فيه الحاجة لا يشترط أن يكون مستقرا للشياطين، إلا إذا عرف أن هذا المكان مثلا من معاطن الإبل، مثلا معاطن الإبل هي الإبل مجمع الشياطين، فاحتاج أن يقول هذا قبل الدخول مثلا هذا المعطن أو ما أشبه ذلك. على كل حال الأمر في هذا واسع. قال المؤلف وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله. القول هنا المراد به التلفظ، لا يمكن أن يتم القول إلا بالتلفظ. وما عدا التلفظ هل يقال له قولا؟ الأصل أنه لا يقال له قول، وإنما يكون من باب حديث النفس. لكن المؤلف هنا أجرى أيضا مجرى الغالب، وإلا لو كان الرجل أخرس فماذا يكون الذكر؟ يكون بقلبه. طيب إذا كان أصم يقوله أيضا؟
لسانه.
ها؟ يقوله بإيش؟
لسانه.
أصم؟
ها؟ بلسانه.
إذا كان أصم يقوله بلسانه أو بقلبه؟
بلسانه.
يقوله بلسانه لأن الصمم في الأذن. طيب وأما الأعمى فهو يجمع بين القلب واللسان، أليس كذلك؟ ها؟ يكون بلسان. إذن فقط الأخرس هو الذي يقول ذلك بقلبه، وأما الأصم والأعمى فهما من الناطقين. قوله هنا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا الحديث جاء بألفاظ، فالبسملة جاءت في حديث من حديث علي ابن أبي طالب عند الترمذي وغيره، أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف أن يقولوا بسم الله. ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض أهل العلم صححه بمجموع طرقه، صحح هذا الحديث بمجموع طرقه، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الصحة قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وأما لفظ بسم الله على ما جاء في حديث علي فإنه فإنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله هنا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، العوذ هنا الالتجاء، العوذ طلب اللجوء لكف الأذى، طلب اللجوء لكف الأذى. وقوله هنا اللهم هذا دعاء بمعنى يا الله، وأصل الكلمة إيش؟ أصل كلمة اللهم يا الله، فحذفت الياء وبقيت كلمة الله، فاعتاضوا عن الياء المحذوفة بإيش؟ بالميم، فصار اللهم، صار اللهم. لذلك قال القائل إني إذا ما حادث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، إني إذا ما حادث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، ولا يقال يا اللهم إلا عند الضرورة كما قال الشاعر هنا، ولا فالأصل إما أن يقال يا الله أو يقال اللهم، لكن لا يقال يا اللهم إلا في الضرورة الشعرية. طيب، قال من الخبث والخبائث. هذا اللفظ قوله الخبث جاء في الروايات على تشكيلين، جاء بالضم الخبث، وجاء بالسكون الخبث. وهل هناك فرق بين الضم وبين السكون من حيث المعنى؟ نعم هناك فرق، فالخبث بالسكون هي النفوس او هو الشر، الخبث بالسكون هو الشر، فيكون على هذا الخبائث جمع ايش؟ جمع خبث، وهي النفوس الشريرة، النفوس الشريرة. فعلى السكون اذن يكون الخبث الشر والخبائث النفوس الشريرة. وجاء بالضم الخبث، الخبث ومعناه الخبث الشياطين، ذكور الشياطين. وعلى هذا يكون قوله الخبائث ايش؟ إناث الشياطين، فتكون الاستعاذة من ذكور الشياطين ومن إناثهم. طيب أي الروايتين أصح؟ بعضهم رجح رواية الضم وقال على هذا رواية الحفاظ، وقال على هذا رواية الحفاظ، وبعضهم قال يجوز الوجهين بالتسكين وبإيش؟ وبالضم. وبعضهم غلط رواية التسكين كالخطابي، غلط رواية التسكين، لكن أهل العلم غلطوا الخطابي في هذا. والصحيح أن التسكين جائز، خبث وخبث، مثل كتب وكتب، رسل ورسل، نعم، فيجوز في هذا الوجهان. لكن قال بعض أهل العلم إن رواية التسكين أعم من حيث المعنى، فإذا قلنا إن الخبث هو الشر، وقلنا إن الخبث هي الشياطين، والشياطين جزء من إيش؟ من الشر، فالشر أعم، يشمل الشياطين وغير الشياطين، فلذلك كانت رواية التسكين أعم من حيث المعنى. قال المؤلف وبعد خروج منه، الضمير هنا يعود إلى إيش؟ يعود إلى الخلاء، يعود إلى الخلاء، يعني بعد خروج من الخلاء غفرانك. كيف وبعد خروج منه غفرانك؟ نعم، على تقدير محذوف، يعني الأصل واو هنا معطوفة، يعني وسنة بعد خروج من خلاء قوله غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم، هنا هذا الحديث مركب من حديثين، الأول من روايتين، الأول قوله غفرانك، والثاني قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أما الأول قوله غفرانك فهذا حديث رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح صححه الحافظ وغيره. وأما قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فهذا الحديث جاء من حديث أنس عند ابن ماجه، وهو حديث ضعيف لا يصح. وذكر ذلك النووي والبصيري وغيرهما، أشاروا إلى ضعف هذا الحديث. إذن الصواب في هذا أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الخروج قول غفرانك، وغفرانك هنا مصدر أريد به الفعل بمعنى الطلب، يعني أطلب منك غفرانك، مثل قولك عفوك وقولك رحماك، نعم، كرمك، حلمك، ها، بهذا المعنى. فأراد بهذا الدعاء طلب المغفرة. لكن ما الحكمة في طلب المغفرة عند الخروج من الخلاء؟ أما الحكمة في الأول في استعادة اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا واضح، استعادة من إيش؟ من الشياطين. لكن حينما يخرج الشخص من الخلاء ويقول غفرانك، على الرواية الضعيفة الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، هذا ظاهر، يقول إنسان قال هذا الذكر بعد أن أعانه الله سبحانه وتعالى في إخراج هذا الأذى وهذا الحمل. لكن قوله غفرانك على ماذا يدل؟ لماذا الإنسان إذا خرج من الخلاء طلب المغفرة؟ ها؟ ذكر أهل العلم في ذلك تعليلات كثيرة، منهم من قال إن طلب المغفرة هنا المراد به العفو عن وسيلة هذا الذي خرج، يعني إن كان حصل من حرام هذه الفضلات التي خرجت قد يكون أكلها الإنسان من إيش؟ من حرام، من مطعم حرام، فيكون طلب المغفرة هنا على إخراج هذا الذي حصل من إيش؟ حصل من الحرام. وقال آخرون إن المراد هنا بقوله غفرانك طلب المغفرة لانحباسه عن الذكر، لأن الإنسان منهي عن ذكر الله في الخلاء، وهذه المدة التي يمكثها الإنسان في الخلاء ينحبس فيها عن إيش؟ عن ذكر الله عز وجل. فناسب أن يقول إذا خرج غفرانك، يعني يطلب الله من الله المغفرة على ترك الذكر في هذه اللحظات. وقال آخرون المراد هنا أو المناسبة هنا أنه بما أن الله عز وجل أعانه على إزالة هذه القادرات والفضلات فإنه يطلب منه المغفرة، وهي إزالة لإيش؟ للإثم، وهي إزالة للإثم، فيكون من هذا من باب إزالة المادة العالقة بالإنسان، وكذلك إزالة الأشياء المعنوية وهي الآثام. ولعل هذا التعليل هو الأقرب، لعل هذا التعليل أقرب من التعليلات السابقة. قال وتغطية رأس، الواو هنا أيضا عاطفة على ما قبلها، والمعنى يسن أيضا تغطية الرأس. كيف تغطية الرأس؟ متى؟ يعني في كل أحيانه يغطي رأسه، أو مقيد بما إذا كان في الخلاء، يعني يسن تغطية الرأس في الخلاء، وأما ما عدا الخلاء فإنه لا يدخل معنا هنا. طيب ما العلة في تغطية الرأس هنا؟ سألت بعض فقهاء المذهب عن تعليل الأصحاب في التغطية، فقال إنهم يعللون ذلك إيش؟ قال إنهم يعللون ذلك بأن الخلاء مجمع الشياطين، فكان من المناسب أن يغطي رأسه عنه، ولكن هذا التعليل غير مقنع، لأنني لم أجده في بعض كتب الأصحاب، وثانيا وجدت في الإنصاف أنه ذكر على هذه المسألة دليلا ولم يذكر تعليلا، فأشار إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند البيهقي، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغطي رأسه إذا دخل الخلاء ويغطي رأسه إذا أتى أهله، يعني في حال إيش؟ في حال الجماع. وهذا الحديث رواه البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وبالبحث ظهر أن هذا الحديث حديث الموضوع فيه رجل متهم بإيش؟ متهم بالوضع، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يقال إن هذه المسألة ساقطة من وجهين، من استدل بهذا الدليل فإنه مردود لأن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن استدل بالتعليل فنقول كيف يغطي الإنسان رأسه في الخلاء وهو حاسر عن عورته، مع أن الأصل في غير الخلاء الإنسان مأمور بستر العورة، فليس هناك علة ظاهرة في تغطية الرأس، وما هو أشد من الرأس بارز وظاهر في الخلاء، إذن لا معنى لهذا التعليل، وكذلك أيضا عند الجماع في الحديث. قال وتغطية رأس وانتعال، يعني يستحب الانتعال وهو لبوس لبس النعل عند دخول الخلاء، هل هناك دليل على هذا؟ لا يعرف دليل ينص على الانتعال عند دخول الخلاء، ولكن لعل الأظهر في هذا هو التعليل، وتعليلهم هو أن الخلاء موطن للنجاسة، فاحترازا من التلوث بهذه النجاسة كان يسن للمرء أن يلبس إيش؟ أن يلبس النعلين. طيب إذا كان هناك نجاسة فاجتناب النجاسة واجب أو مستحب؟
واجب.
فلماذا جعل الانتعال هنا مسنون ولم يجعله إيش؟ واجبا، مع أن اجتناب النجاسة أمر واجب. قد يجاب عن هذا يقال لأن النجاسة غير متحققة، وإنما هذا الاستحباب من باب الاحتياط، وإلا فإنه إذا تيقن أن أرض الخلاء نجسة فحينئذ الانتعال يكون إيش؟
واجب.
يكون واجبا، أو مستحبا؟
واجب.
يكون واجبا. لماذا نوجب عليه؟ طيب هل الإنسان مأمور باجتناب النجاسة مطلقا، يعني منهي عن أن يلمس النجاسة، أو هو مأمور بأن يأتي للصلاة وهو خال عن إيش؟ عن نجاسة؟ نقول يرجع إلى هذا، إذن قولكم واجب فيه نظر، يحتاج إلى تفصيل، يعني هل الإنسان لو جاء شخص ورأى بولا فهل هو منهي عن لمس هذا البول؟ هل هناك نهي؟ ما فيه نهي، لكنه منهي عن أن إيش؟ يصلي وقد مست هذه النجاسة. إذن لو جاء شخص وقال أنا أدخل هذا المكان ولو كان نجسا لأنني سأتطهر بعد الوقوع في هذه النجاسة، فحينئذ يكون لقول المؤلف هنا بأنه يسن وجهه أقوى من القول بأنه واجب. قال وتقديم رجله اليسرى دخولا، وتقديم رجله اليسرى. من هو الذي يقدم رجله اليسرى؟ يعني هذا الداخل الى الخلاء يسن له ان يقدم رجله اليسرى حين دخوله الى الخلاء. هذا فيما اذا كان في ايش؟ في بنيان. واما اذا كان في الفضاء ما نقيس هذه على الذكر حينما يشمر. فنقول اذا اراد ان يشمر يدخل ايش؟ يقدم رجله اليسرى. لا ينطبق هذا في الفضاء، لا ينطبق في الفضاء، لاننا اذا حددنا مكانا للدخول في الفضاء فانه يكون حينئذ هو مكان ايش؟ هو مكان الذكر. لكن المراد بالتقديم هنا فيما اذا كان في بنيان. والواو هنا ايضا عاطفة، يسن ايش؟ يسن لمن اراد ان يدخل الخلاء ان يقدم رجله اليسرى الى حين دخوله الى الخلاء. طيب، قال هنا دخولا واعتماده عليها جالسا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل. يعني يأتينا الان التعليل لماذا